بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير من مجالس شرح شيخنا محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى للأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول هنا وهو يذكر أحداث السنة السابعة بعد أن سبق معنا الكلام عن غزوة خيبر، قال: ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد. أي في هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. والنجاشي هو الذي دفع مهرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقديره ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة كانت في الحبشة، كانت ممن هاجر في الحبشة ولم ترجع بعد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. وهي سيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا من الحبشة إلى المدينة، من الحبشة إلى المدينة. نعم.
وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية.
وسم أي وضع له السم في اللحم في الذراع كما ورد الحديث في الصحيح. هذه الحادثة كانت بعد فتح خيبر، ولحقد اليهود وضعوا له السم، والذي وضعته هي امرأة من اليهود السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلت إليه بالطعام. فجيء بهذه المرأة وسئلت عن هذا، فقالت: أردت قتلك، أردت قتلك. جاء في روايات أنها قالت: إن كنت كاذبا أراحنا الله منك، وإن كنت صادقا لم يصبك شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا، اتركوها. وأثر هذا السم على النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد أثره في موته صلى الله عليه وسلم، حال احتضاره. يقول أنس رضي الله عنه، يقول: فما زلت أعرفها في لهات رسول الله، لهات اللحمة التي تكون معلقة في أقصى الحنك. يقول: فما زلت، ولعلها ظهر عليها علامة أو سواد بسبب السم، وبقيت هذه حتى وجد النبي عليه الصلاة والسلام أثرها في مرض موته. قال: ثم اصطفى صفية صفية. صفية الأولى هي صفية بنت حيي، وقوله صفية الثانية أي اصطفاء له، اصطفاء له صلى الله عليه وسلم. صفية هذه هي كانت ابنة سيد من سادات اليهود حيي بن أخطب، وأسلمت، وقعت في الأسر وأسلمت، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. نعم.
ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة.
ثم أتت، الضمير يعود إلى رملة بنت أبي سفيان، إلى أم حبيبة، أي أتت من الهجرة وأتى من بقي مهاجرا في الحبشة. في هذه المدة كلها لم يأتي بعض من كان في الحبشة، لم يأتوا إلى المدينة، ثم جاءوا. فجاءت أم حبيبة رضي الله عنها، وكانت أو كان ممن جاء في هذه الرحلة جعفر بن أبي طالب وأصحابه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر، أنا بقدوم جعفر أسر أفرح أم بفتح خيبر. هذه فرحة وهذه فرحة أيضا أخرى. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج بعدها، فلم يتزوج بعدها صلى الله عليه وسلم. وعقد عليها صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء التي كانت في شوال، وكان بناؤه عليها في ذي القعدة، في ذي القعدة من نفس العام. وقيل هي التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل الله جل وعلا فيها: وامرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها للنبي. وقالوا هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها. نعم.
وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة.
نعم.
والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم. نعم.
قال: وقبل، أي قبل خيبر، كان إسلام أبي هريرة، لكن أهل السير قالوا أن أبا هريرة لم يدرك الغزوة، ولكنه أدرك فتح خيبر. وأبو هريرة رضي الله عنه من أجلة الصحابة، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر بن عباس كالخدري ومالك وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبعة، فأكثرهم هو أبو هريرة. وكان أبو هريرة يعتني عناية شديدة بالعلم، وما كان صاحب تجارة، كان يعتني بالعلم، وربما يعني أخذ الحديث وكان يمشي على شبع بطنه، ما يبحث عن شيء زيادة. حتى خرج مرة وسأل عمر آية من القرآن فأعطاه إياها ومضى، وهو لا يريد الآية، هو يريد أن يدعوه إلى الطعام، كان جائعا. فمر أبو بكر فسأله عن آية فأعطاه أبو بكر الآية ومضى. قال: والله ما أسأل، وما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع، أنا ما أريد شيء الآن. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فعلم فيه، فقال: تعال يا أبا هريرة. فذهب إلى بيته، قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لبن. فأخذ هذا اللبن وقال لأبي هريرة: اذهب إلى أهل الصفة ادعهم. وأبو هريرة ينظر إلى هذا اللبن أنه لا يكفيني أنا. قال: فذهبت إلى أهل الصفة، فكان يعطي الواحد منهم، ودعاهم، فكان يعطي الواحد هذا القدح فيشرب حتى يرتوي، ثم يعطيه الآخر، ثم يعطيه الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد يا أبا هريرة؟ قال: والله يا رسول الله ما بقيت إلا أنا وأنت. قال: فشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب يا أبا. قال: والله لا أجد له مسلكا، شبعت. قال: فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي من فضله. فأبو هريرة كان حريص على العلم، حتى يقول: كنت أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته، فيأتي الرجل فيضع رجله عليه فيقرأ آية الكرسي، ما بي شيء، والله ما بي إلا الجوع. فانظر إلى معاناة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو هريرة اختلفوا في اسمه، والأشهر أنه عبد الرحمن ابن صخر وهو من قبيلة دوس، وأمه صحابية رضي الله عنها وأرضاها، وقد كان يسمع منها أمرا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجبه. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي وقلت: يا رسول الله أدعو الله لأمي. قال: اللهم اهد أم أبي هر. قال: فرجعت وأنا عند الباب فسمعت خضخضة ماء، ففتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فجئت أبكي فرحا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشره، فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين ويحبب المؤمنين لنا. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة، قال: فما يراني مؤمن إلا ويحبني، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذه السنة أو في قبل خيبر أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، وبعده عمرة القضاء الشهيرة. نعم. نعم. قال: والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم، أي في شهر محرم من السنة التي تليها. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جمعا، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على نشر دين الإسلام، أرسل كثيرا من الرسل حتى أوصلهم بعض أهل السير إلى 48 رسولا، 48 رسولا من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقوام. فأرسل مثلا جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع، أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى ملك الإسكندرية، وأرسل خالد بن الوليد إلى ملك دومة، وعبد الله بن حذافة إلى كسرى، وأبو موسى إلى اليمن، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سوى في البحرين، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا كان في السنة 8 في محرم، في محرم في السنة 8 أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الوفود، وأجابوا أكثر هؤلاء الوفود إلا كسرى، مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأهديت مارية القبطية فيه وفي 8 السارية.
أهديت مارية القبطية، أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، وقيل إنه أهداها هي واختها سيرين القبطية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام مارية وأعطى سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه. قال: فيه وفي 8 السرية، أي في السنة 8 سرية مؤتة، كما وضح بعد ذلك، قال: وفي 8 السرية لمؤتة سارت. ففي السنة 8 كانت أيضا سرية مؤتة، وسببها أن عامل في الشام وهو شرحبيل الغساني قتل الحارث ابن عمرو الأزدي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل له الحارث ابن عمرو، وقتل السفراء عند العرب قديما كان أمر عظيم، بل جريمة شنعاء. فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عداده 3000 مقاتل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه زيد بن حارثة وأوصاهم، فقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا تهدموا بيتا. وهذا من سماحة الإسلام ومن عظم هذا الدين، وليس دين خراب، هو دين بناء، بناء الإنسان على العقيدة الصحيحة، وكذلك الحرص على أن لا يصاب فيه من لا يكون من المقاتلة، كالرجل في صومعته أو الوليد أو المرأة، لا تهدم البيوت ولا تقطع الأشجار ونحو ذلك. قال: نعم.
وأهديت مارية القبطية فيه وفي 8 السارية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام.
نعم. سارته في الصيام كان فتح البلد الحرام أي فتح مكة. نعم.
وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانات واستقراره.
نعم، قال وبعده قد أوردوا، أي أوردوا في كتب السير ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. يوم حنين لما فتح الله جل وعلا على نبيه مكة ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام ودانت له العرب وانتشرت راية الإسلام وارتفع هذا الدين ودخل العرب في دين الله سبحانه وتعالى، حصل أن قبيلتي هوازن وثقيف اجتمعتا وأخذتهما حمية الجاهلية واتفقتا على أن يقاتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد فرغ محمد من قتال قومه فنغزوه قبل أن يغزونا، نغزوه قبل أن يغزونا. أجمعوا أمرهم فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 12,000. حصل أمر من إرباك البعض في تلك الغزوة، فحصل أن كانت الغلبة أولا للمشركين، وقيل كان في الصفوف بعض المنافقين، بعض المنافقين وبعض من لم يثبت الإيمان في قلبه، فحصل منه من الفزع بعد أن حصل منه من الافتخار بالعدد. في هذا يقول الله جل وعلا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. ثم جمع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين وأنزل الله جل وعلا سكينته على المؤمنين وأيدهم بجنود لم يروها، فانهزم أهل الإشراك وغنم الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام الغنائم الكثيرة، وأسلم بعد ذلك كثير من المشركين مما رأوا من عناية الله سبحانه وتعالى بأهل الإسلام. أما يوم الطائف الذي ذكره المصنف أو الناظم رحمه الله فهذا كان في شوال في السنة الثامنة، في شوال في السنة الثامنة. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليجهز على من بقي من ثقيف، ممن حصل منهم القتال في حنين، فتحصنوا في حصن عظيم لهم ورموا المسلمين بالنبال فقتلوا منهم من قتلوا. واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة المنجنيق يرمي به، وكان بمشورة سلمان كما في بعض الروايات. ونادى النبي عليه الصلاة والسلام على من أراد أن يسلم وأن يسلم نفسه، فخرج بعض الناس وأسلموا واستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل أنهم من هذا الحصن رموا الصحابة بسكك من حديد محماة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع أعناب الطائف فوقع الناس فيها، أي الصحابة يقطعونها، هذا مثل المحاصرة لأهل الطائف، ولم يؤذن له صلى الله عليه وسلم بفتح الطائف فقفل راجعا. ناداه هؤلاء وقالوا نناشدك الله لا تقطع الأعناب، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قيل له يا رسول الله ادعو على ثقيف، هم قاتلوا الصحابة وقتلوا من الصحابة، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، واستجاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فجاءت بعد ذلك ثقيف. قال وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، أي دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة بليل فطاف واستلم الحجر ثم رجع ليلته صلى الله عليه وسلم، كانت إقامته بالجعرانة 13 يوما، 13 يوما، ثم أمر الجيش بالرحيل فرجعوا إلى المدينة لثلاث بقين من ذي القعدة، يعني 27 ذي القعدة. نعم.
وبنته زينب ماتت ثم موليد إبراهيم فيها حتما.
نعم، وبنته زينب ماتت في هذا العام، ومولد إبراهيم كذلك كان في هذا العام. نعم.
ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة.
يعني هذا من فضائل سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، أنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت كبيرة فخشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فرضيت أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعطي يومها لعائشة. وهذا فيه من الفقه جواز المرأة أن تعطي ضرتها يومها وأن ترضى بالقليل من المبيت أو من نحوه، فهذا الأمر لها، فإن لم ترضى فيجب على الزوج في هذه الحالة أن يعدل وأن يقسم بينهما بالقسمة الصحيحة. وفيها أي في سودة قيل أنزل الله جل وعلا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم. ما دامت زمانا عائشة هي ما دامت أنها حية، ما دامت أنها حية. نعم.
وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف.
يعني في هذه السنة وهي السنة الثامنة عمل للنبي عليه الصلاة والسلام المنبر، وكان يخطب عليه الصلاة والسلام متكئا على جذع، فجاءت إليه امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، إن لي غلاما نجارا، ففعلت للنبي عليه الصلاة والسلام، في رواية قالت يحمل عظامك، ففعلت للنبي عليه الصلاة والسلام هذا المنبر، فصعد عليه الصلاة والسلام فسمعوا أنينا للجذع اشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تركه وصعد على المنبر. هذا الجذع يشتاق إليها، فلا نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. وغاية من يريد أن يحقق الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتفي طريقته، ليتمسك بسبيله. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. إن ما صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام صحبوا أحاديثه، عملوا بسنته، قاموا بهديه، تمسكوا بدينه. هذا من المصاحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بشريعته وأن تعمل بدينه صلى الله عليه وسلم. قال وحج عتاب بأهل الموقف، هو عتاب بن أسيد حج بالناس في هذه السنة، سنة الفتح، حج بأهل الموقف، وكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. نعم.
ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة.
كانت غزوة تبوك في زمن عسرة، الناس بحاجة إلى الطعام وإلى الشراب، وكان في قحط في شدة حر، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم تريد أن تغزو المسلمين وأنها جمعت الجموع، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بمقصده، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة. قالوا وذلك لبعد المكان وللتهيئة الكاملة لذلك، فأخبرهم بالجهة وأخبرهم بالعدو عليه الصلاة والسلام، وبعث إلى مكة وإلى القبائل يستنفرهم في القتال، وحث المؤسرين على تجهيز المعسرين من التجار ونحوهم، حتى أنفق عثمان حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من جهز جيش الجيش وله الجنة، فدفع عثمان رضي الله عنه وتصدق بـ10,000 دينار، ثروة عظيمة جدا، وأعطى 300 بعير، وكذلك قالوا هذه 300 بعير بأقتابها وأحلاسها محملة جاهزة. وتصدق أيضا 50 فرسا في سبيل الله. وفي هذه الغزوة أيضا جاء أبو بكر بماله فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فجاء أو قبله جاء عمر قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثل هذا، يعني تصدقت بنصف مالي. ثم جاء أبو بكر وتصدق بالمال كله، فقال عمر: والله ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه. فتصدق هذا بشيء وهذا بشيء وهذا بشيء. وفي هذه الغزوة خذل المنافقون كعادتهم، خذلوا المسلمين وقالوا حر، فقال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا. وقالوا: نخاف الفتنة من بنات بني الأصفر، ألا في الفتنة سقطوا. ففعلهم هو أعظم الفتنة. وقعد الكثير من هؤلاء، فسل الله جل وعلا نبيه وأصحابه بآيات، قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض هؤلاء، فقال الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لم يحصل قتال في هذه الغزوة، فقفل النبي عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة. فمر على مسجد ضرار، هذا المسجد بني لتفريق المؤمنين. حينما بني مسجد قباء بنى هؤلاء مسجد ضرار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فهدم. وهكذا كل مسجد وإن كان مسجدا يبنى على أنه مسجد يراد به تفريق المسلمين أو إقامة الضلال والانحراف وتفريق الصف، فلولي الأمر أن ينظر فيه ولو بالهدم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد. نعم.
وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا.
نعم. في السنة التاسعة حج أبو بكر الصديق بالصحابة، ذهب ومعه 300 رجل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام، وإن كان قد فرض فيه الغزو، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيه الحج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، لأنه كان يستقبل الوفود. وحتى يحج صلى الله عليه وسلم في العام القادم حجا ممحضا للمسلمين، ليس فيه أحد من المشركين، ليس فيه أحد من المشركين. فأرسل أبا بكر، ثم نزلت سورة براءة التوبة، فأرسل خلفه علي رضي الله عنه. فجاء علي إلى أبي بكر ليبلغها للناس في الحج، فقرأها علي رضي الله عنه على الناس يوم النحر. وهذه الآيات الأولى تتضمن البراءة ونبذ العهود لجميع المشركين الذين لم يوفوا بعهودهم ولا بوعودهم، وأمهلهم 4 أشهر يسيحون في الأرض كيف شاءوا. وأتم النبي صلى الله عليه وسلم العهد للمشركين الذين لم يظاهروا المسلمين، لم يقاتلوهم، أتم لهم العهد إلى مدتهم. ثم نادى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي وأمره أن يؤذن ببراءة بسورة التوبة، فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى براءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم.
وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا.
جاءت الوفود تترى، الذين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم الرسل فأجابوا وجاءوا يعلنون إسلامهم وانضمامهم إلى هذا الدين العظيم، دين الهداية والرحمة، فكانوا وفودا كثيرة، استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا معتنقين لهذا الدين، مقدمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لهذا الدين والبراءة مما خالفه من الأديان الباطلة. قال: ومن نساه آل شهر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، آل يعني حلف أن لا يقربهن. ولماذا؟ قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقربهن لأنهن طلبن النفقة، وقيل لأنه أعطى حفصة سرا فأخبرت به ونحو ذلك. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يقربهن شهرا. فلما بلغ 29 غدا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس: يا رسول الله، آليت أن لا تقربهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29، 29. ولذلك لو أقسم الإنسان أن لا يفعل كذا شهرا فوصل إلى 29 يكون قد أدى ما أراد. نعم.
ثم النجاشي نعى وصلى.
يعني ربما من التنبيه الذي يعني نستطرد به قليلا أن الإيلاء جائز، ولكن لا يجوز أن يتعدى 4 أشهر، وهو أن الرجل لا يقرب امرأته، فإن تعدى 4 أشهر فإن الأمر على حكمين: إما أن يرجع، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق. نعم.
ثم النجاشي ينعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل.
أي نعى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، أخبرهم بموت النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب، خرج إلى المصلى وصف بالمسلمين وصلى على النجاشي، فالنجاشي مسلم، مات مسلما، هو صحابي، هو تابعي، هو تابعي، وإن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي من آمن، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وهو لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير.
ومات إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل عاش 2 سنة، مات في العام 10. والبجلي هو جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان شاعرا وخطيبا لسنا، وكان من أفاضل الصحابة، وكان ذا وجه حسن طويل القامة، وله مناقب رضي الله عنه وأرضاه، أسلم في هذا العام. نعم.
وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا.
حج حجة الوداع في 10، وسميت حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع أصحابه، قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ووقف الجمعة فيها آمنا، أي كانت وقفته يوم الجمعة في عرفة. نعم.
وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم، نزلت في هذا اليوم قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في عشية عرفة في يوم جمعة، وهي بشرى للمؤمنين بإتمام النعمة وبإكمال الدين، فالحمد لله جل وعلا على نعمه. نعم.
وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشنا مدة من بعده.
وموت ريحانة، وريحانة هي بنت زيد التي سبقت معنا وهي من سبي بني قريظة، وقلنا الصحيح أنها من إماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من أزواجه، ولم تكن من أزواجه. قال والتسع عشنا مدة من بعده، لا خلاف بين العلماء، هم هو محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء، وكان يقسم بينهم بثمان، لأن سودة أعطت يومها لعائشة فكان يقسم بثمان. نعم.
ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63.
نعم، يوم الاثنين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أكمل 63، مات في بيت عائشة. وحصل أن أنس يروي لنا في ذلك أمر يقول كان أبو بكر يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى كان يوم الاثنين، قال وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي عليه الصلاة والسلام ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال أنس فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محبتهم، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عانى في مرضه، فلما رأوا تبسمه صلى الله عليه وسلم كادوا أن يفتنوا وهم في صلاتهم من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بيده أنا أتم صلاتكم، ثم دخل وأرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك أي يوم الاثنين، مات في حجر عائشة بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق،
أي مات، أي دفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر قبل ذلك وقال لن يقبر نبي إلا حيث يموت، إلا حيث يموت، وجاء في بعض الروايات أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. نعم.
ومدة التمريض 5 شهر وقيل بل 3/5 فدر.
ومدة التمريض 5 شهر، 5 شهر يعني 12 يوما، 12 يوما، لأن 6 أيام، وخمسة أي 12 يوما، وقيل بل ثلث يعني 10 أيام، وخمس فدري، والمسألة فيها خلاف، والأقرب عند جمع من العلماء أنها عشرة أيام هي المدة التي مريض فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا.
وتمت الأرجوزة المئية أي 100 بيت من هذه الأرجوزة في ذكر حال أشرف البرية هو نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا، وكذلك نحن نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ختام هذه المنظومة التي عشنا فيها شيئا سريعا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبه إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو الحرص على النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم والاستفادة منها والتأمل في هذه الأحداث والاستفادة وأخذ الدروس والعبر، فإن أعظم ما نأخذ فيه العبر هو حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنستفيد منها ونأخذها نبراسا وسراجا منيرا أمامنا في حياتنا في تعاملاتنا، يستفيد منها الجميع، يستفيد منها الحاكم في حكمه، ويستفيد منها الرجل في عبادته، ويستفيد منها المسلم في معاملاته، يستفيد من جميع سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل السير وأكمل القصص قصته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو التنبيه والتحذير مما يكتب في هذا الباب من أصحاب وأرباب الأفكار المخالفة، فإن كلام الله جل وعلا في القرآن ما تركه أهل الباطل، أخذوه وأولوه وفسروه بالتفسيرات الباطلة، وكذلك فعلوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعلوا في سيرته صلى الله عليه وسلم، فحملوا السيرة ما لا تحتمل، حتى إننا لنجد أرباب الخروج والجماعات المنحرفة يأخذون بأحداث في السيرة يفهمونها بفهمهم القاصر الخاسر، ويضلون بها الناس وينحرفون بهم عن دينهم الذي ارتضاه الله جل وعلا لهم. فخذ من المصادر الموثوقة، وإياك ثم إياك إذا مررت على كتاب كتب في السيرة أن تأخذه دون أن تعلم من الكاتب وما هي وجهته التي اتجه إليها. وإذا عممنا فالأحسن أن نخصص بعد التعميم، فالحذر الحذر من كتب جماعة الإخوان في السيرة، لأنهم أكثر الجماعات المعاصرة التي استفادت من السيرة بفهم باطل وبإدراك قاصر وبتحريف للمواقف وللأحداث النبوية، واستدلوا بهذا الاستدلال الباطل على باطلهم، فشوهوا السيرة وحرفوها عن طريقها الصحيح. وحتى لا يرمى الكلام جزافا دون برهان ودليل، أحببت أن أقرأ عليكم مقتطفا من أحد هذه الكتب التي هي وغيرها قد ملئت سما ناقعا. كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية، دكتور محمد منير الغضبان، أحد أرباب الإخوان في سوريا. نتأمل شيئا ذكره في هذا الكتاب. حينما جاء إلى قصة كعب الأشرف اليهودي الذي ذهب إليه أحد الصحابة وهو محمد بن مسلمة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل هذا الصحابي بين هؤلاء اليهود وهم لا يعرفونه حتى تمكن من كعب الأشرف فقتله. هذه القصة ماذا استفاد منها المؤلف؟ ولك أن تتصور أي إجرام يحدثون حينما يستدلون بالسيرة على تقعيداتهم الباطلة الفاسدة. يقول: وهو درس جديد نفقهه، إن اتخاذ مظاهر الكفر، عد معي، إن اتخاذ مظاهر الكفر، هذا واحد، وإعلان الكفر، هذا اثنين، والنيل من الإسلام والمسلمين، هذا ثلاثة، لتحقيق مثل هذه المهمة أمر لا حرج فيه. استوعبتم الدرس؟ يعني إذا أراد إنسان أن ينصر الإسلام فيجوز له أن يتخذ مظاهر الكفر، بل أن يعلن الكفر، بل أن يطعن في الإسلام والمسلمين. يقول: إن اتخاذ مظاهر الكفر وإعلان الكفر والنيل من الإسلام والمسلمين لتحقيق مثل هذه المهمة أمر لا حرج فيه. هذا باقعة من البواقع المليئة في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الإخوان، والتي استفاد منها بلا شك الخوارج على شتى أصنافهم وفرقهم، من قاعدة، من هجرة وتكفير، من داعش، وما إلى ذلك من الأسماء التي تنضوي كلها تحت طائفة الخوارج. استفادوا من هذه الكتب ومن غيرها من كتب الضلال والانحراف والتي شوهت الدين وتربى عليها كثير من الأبناء، يقرؤون هذه الكتب ثم ينطلقون إلى المحارق ليكونوا وقودا لتلك النار التي أشعلها أهل الفتن والضلال والانحراف. فنتنبه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تأملوا واسألوا، إذا كان الإنسان معه تجارة يريد أن يشارك صاحبا له فيسأل عنه وعن أهله ويستفصل ويتعب ويجد ويجتهد في هذا الأمر، وهو مال لو ذهب عنك ما خسرت شيء، يبقى معك الدين، تأتي إلى باب الدين وتعطي عقلك لمن شاء يملي فيه ما شاء. التساهل في هذا الباب أمره عظيم. لسنا بحاجة إلى دلائل من التاريخ، نحن عندنا في تاريخنا المعاصر في أبنائنا وأبناء عمومتنا وأهلنا من يتكلمون بألسنتنا وهم أبناء جلدتنا، من فجروا أنفسهم وقتلوا المسلمين وفجروا في بلاد المسلمين وكفروا حكام المسلمين وخرجوا على جماعة المسلمين. أين تربى هؤلاء؟ في المريخ؟ تربوا معنا، لكنهم أخذتهم هذه الطوائف وحرفتهم عن دين الله سبحانه وتعالى، عن منهج السلف، وصورت لهم أن هذا الدين لا يقوم إلا بدماء تزهق وجثث مرمية على الشوارع وأنهار من الدماء، بهذا يقوم الدين عندهم، ويتركون الأمور الواضحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف، ثم يذهبون إلى أحداث يفسرونها بآرائهم وبحسب مناهجهم الباطلة، ويعلمون الشباب هذه التعاليم فيجرونهم. يخرج الشاب من بيته وقد كفر أباه وأمه ومجتمعه، كفر ولي أمره، ويخرج على جماعة المسلمين ويرى أن المجتمع مجتمع جاهلي وأن التعامل معه لا يكون بعد التكفير إلا بالتدمير والتفجير. هذه ليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا يمثلون دين الإسلام. دين الإسلام دين رحمة، دين متين. كل هذه الأفعال التي يفعلونها ليست من دين الإسلام في شيء، من ابتداء النظر في هذه الكتب إلى ضغط زر التفجير، ليس هذا من دين الإسلام في شيء. هؤلاء شوهوا صورة الدين، وكانوا سببا عظيما في نفور الناس من دين الإسلام. عندما يأتي الرجل غير المسلم ويسمع في عن الإسلام داعش، تفجير، قتل، قطع رقاب، كيف تريد يقتنع بهذا الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يأتي إلى أهل هوازن يقول: إن صلك صل الرحم، أمها خالاتك عماتك فيتركهم ويأمر لهم بكذا من المال. فننتبه يا إخوة، ننتبه في أنفسنا في أنفسنا وننبه من وراءنا على هذا الأمر الخطير وعلى هذا الانحراف العريض. أظن بهذا القدر نكتفي، ولعل الله عز وجل ييسر الأسئلة في دروس أخرى. ختام هذه الدورة وختام آخر درس في هذه الدورة، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا فيما حصل منا من تقصير. وقد سمعت ما شكر به الإخوة، وأثني على هذا الشكر بالشكر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل الأجر ابتداء من رئيس هذه الدولة ومن سهل مثل هذه الدورات العلمية من دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مركز رياض الصالحين، من والدنا الوالد أبو محمد خليفة بن ضاعن، من القائمين على المركز، من جميع المنسقين لهذه الدورات. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأن لا يحرموا الأجر، وأن يوفقنا للاستمرار على هذا الطريق والثبات عليه، وأن يستر ذنوبنا ويغفر زلاتنا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى.